سلام سے نقل واضح نقل الذي وجه على فرض الاختبار وهي انه في الموارد التي يكون هناك اصلان تركيبيان عربيان يجريان في الطرفين وكان احد الطرفين يختص باصل تركيبي طولي المعترض يقول انه بناء على الاختراع لا بد من الرجوع الى الاصل الطولي التركيبي القواعد اصلان عربيان تركيبيان يتعارضان يتفاقطان تصل الموضع الى الاصل الطولي وهذا يعني عدم وجود الموافقه القطعيه هذا يعني ان العلم الاجمالي في هذه الحاله ليس ميزا لوجود الموافقه القطعيه وهذا لا يلتزم به القائلون لماذا بالاختراع لا يلتزم به القائلون بالاختراع فتسجل نقضا عليهم الكلام في هذا الجواب الثالث عن هذا النقض كان للسيد الخوي قدس الله نفسه وصلنا جوابه وبينا ملاحظه الاولى على هذا الجواب تقدمت الملاحظه الثانيه على هذا الجواب هو النقض بما اذا كان الاصلان العربيان من صنف واحد لكن كان الافضل الطولي النقض لا بالعكس اذا لم يكن الاصلان العربيان من صنف واحد لم يكن كانا من صنفين مختلفين لكن كان الاصل الطولي في هذا الطرف مع الاصل في الطرف الاخر كانا من صنف واحد يعني عكس الحاله اللي كنا نتكلم بها كنا نتكلم سابقا في القسم الاول الذي ذكر السيد الخالق رحمه الله نفسه هو انه الاصلان العربيان من صنف واحد هنا نعكس نقول لا الاصلان العربيان ليس من صنف واحد لكن الاصل الطولي في احد الطرفين مع الاصل في الطرف الاخر من صنف واحد النقل يقول بان مقتضى ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من النكتة أن ننتظم في هذه الحالة بسقوط الأصلين اللذان هما من صنف الأصلين هما من صنف واحد يعني الأصل الطولي في هذا الطرف مع الأصل في الطرف الآخر لأنهما من صنف واحد يسقطان وتصل النوبة إلى الأصل الحاكم في ذاك الطرف تصل النوبة إلى الأصل الحاكم في ذاك الطرف في نفس النقطة والسر هو هذا أن الأصل الطولي في هذا الطرف مع الأصل في الطرف الآخر لما كان من صنف واحد فدليلهما واحد ويكون هذا الدليل مجملا بسبب التعارض بسبب عدم امكان ادراكهما معا وحينئذ هذا يمنع من جريان هذا الدليل لاثبات مفاده في كل منهما فتصل النوبه الى الاصل الحاكم فلا بد ان نرجع الى الاصل وعلى الحاكم كما هو قال فيما اذا كان الاصلان العربيان من صنف واحد يكون دليلهما مجمل مثلا وتصل النوبه الى الاصل المحكوم الى الاصل الطولي الان نقول لا اذا كان الاصل الطولي مع الاصل الجاري في الطرف الاخر هما من صنف واحد من صنف واحد كما إذا هو مثل المثال ولم يلتزم بمقتضى هذا النقض فيه وهو ما إذا علم بجوهرية أسماء أو نجاة أسماء نجاسة عربية مائع وما هو يعلم إن هذا الماء بول أو هذا الماء نجس بنجاسة عربية هذا الماء. هنا في هذا الماء يوجد أطلان أوليان استقاب الطهارة وقاعدة الطهارة. يعني هذا الماء نجس بنجاسة عربية ما حتى استقاب كان في اسم يصدر الطهارة فيجري فيه استقاب الطهارة وهو أيضا محكوم بقاعدة الطهارة هذا الماء. بينما في المانع الآخر لا توجد فيه إلا قاعدة الطهارة لأنه مائع يشك في بوليته لا توجد فيه إلا قاعدة الطهارة. قاعدة الطهارة هي متأثرة أو في طول استصحاب الطهارة في الماء. قاعدة الطهارة في طول استصحاب الطهارة فتكون أصلا طوليا قاعدة الطهارة هي قاعدة الطهارة في الماء مع قاعدة الطهارة في الماء الآخر من صنف واحد. فإذا كان من صنف واحد يكون دليلهما مجملا لأن دليلهما واحد يكون الدليل مجملا وهذا يوجب عدم جريان إطالة الطهارة فيهما فتصل الموضع إلى الأصل الحاكم يعني إلى استبحار الطهارة لأن استبحار الطهارة له دليل يخصه ولا يصل الإجمال إلى هذا الدليل وإنما الإجمال يكون فقط في ماذا؟ في دليل الأصلين لديهما من صنف واحد. فمقتضى ما ذكر السيد الخوئي سابقا من النقطة هو أن يلتزم في هذا المثال بماذا؟ بسقوط الأصلين المتسامحين ووصول الموضع إلى الأصل الحاكم فإذا استصحاب الطهارة في ماذا؟ في الماء. ولا يظن انه يلتزم بذلك بل هو صرح في كلامه في هذا المثال لان الاصول الثلاثه كلها تسقط تدخل في المعارضه وتسقط هذه الاصول الثلاثه كلها يعني اطاله الطهاره قاعده الطهاره في الماء وقاعده الطهاره في الماء واستثقال الطهاره في الماء كلها تسقط جميع العقول الثلاثة تسقط بينما مقتضى النص الذي ذكرها في القسم الأول اللي على ضوئها ذهب إلى ماذا؟ إلى وصول النوبة إلى الأصل الطولي عندما ماذا؟ عندما يتعارض الأصلان العربيان من صنف واحد ويتساقطان فتصل النوبة إلى الأصل الطولي. ما في هذه النقطة في التدقيق على هذا المثال لأن النقطة هذه اختصاص أحد الأصول بدليل يخصه بينما الأصلان الآخران يختلفان في ماذا؟ في دليل واحد وهذا لا فرق بين أن يكون المختلفان أصلان مختلفان في دليل واحد عربيان أو يكون ماذا؟ أحدهما يجري في هذا والآخر أصل طولي النقطة الإجمال تأتي حينئذ لأن الدليل واحد ولا يمكن إجراء هذا الدليل وإثبات مثابة في كلا الموردين. يعني لا يمكن أن نلتزم بأن بطهارة الماء عملا بقاعدة الطهارة ونلتزم بطهارة الماء الآخر عملا بقاعدة الطهارة هذا لا يمكن الزمن. وهذا معنى أن دليل كلا القاعدتين يكون ماذا؟ مجملا ويكون مانع من جريان القاعدة في كل من الطرفين يتساقطان لا يجد القاعدة فيهما فقدر النبيين يمكن يقرا الاستقرار الطهاره الاصل الحاكم في هذا في الماء، بينما هذا هو لون التجنده، وانما كما قلنا صرح بماذا؟ بسقوط الاصول الثلاثه كلها. قد يقال لان استقرار الطهاره الماء لا يدري، لا يجوز استصحاب الطهارة في الماء كما يقول السيد الخوي صلى الله عليه وسلم، وذلك باعتبار أن استصحاب الطهارة في الماء يمنع من جريان إصابة الطهارة فيه يعني في الماء، باعتبار أن استصحاب الطهارة يكون وارد بكمين وارد حاكم بحسب اصطلاحهم، استصحاب الطهارة حاكم على قاعدة الطهارة في الماء رافع لموضوعها، وبعبارة أخرى يكون استصحاب الطهارة في الماء مخرج يخرج للماء عن كون مورد لقاعدة الطهارة، يخرج الماء عن كون مورد لقاعدة الطهارة، هذا معنى الورود، يخرج الماء عن كون مورد لقاعدة الطهارة، ليش؟ لأن استصحاب الطهارة يثبت ماذا؟ يثبت طهارة الماء، إذا لا شك حتى تجري فيه قاعدة ماذا؟ قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة إنما تجري عندما نشيط الطهارة والنجاسة، لأن استصحاب الطهارة أثبت الطهارة تعبدا، فيكون مخرج لمورد عن كون مورد لقاعدة الطهارة، عن كونه موردا لقاعدة الطهارة، إذا هذا الماء لا تجري فيه قاعدة الطهارة، لا تجري فيه قاعدة الطهارة، وحينئذ يقع التعارض بين استقرار الطهارة وبين إطالة الطهارة في ماذا؟ فطرة الآخر، يتعارضان يتفاقطان، وهذا هو مثل ما قال السيد الخوي من سقوط كل الاصول الثلاثه. لا معنى لان نقول بان اطاله الطهاره في الماء تجري وتعارض اطاله الطهاره في الطرف الاخر فتصل النوبه الى استصحاب الطهاره في الماء، لماذا؟ لأن استصحاب الطهارة في الماء يمنع من جريان قاعدة الطهارة فيه، ويخرج الماء عن كونه مورد لقاعدة الطهارة، إذا الماء ليس مورد لقاعدة الطهارة، فما يصير بعد استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر، ويتعارضان ويتساقطان، وهذا معناه عدم جريان استصحاب الطهارة في الماء، معناه سقوط الأصول الثلاثة في المقام، وهو كما هو اللي ذكر السيد الخوي صلى الله عليه وسلم. هذا قد يقال، الجواب عن هذا هو أن هذا الكلام مبني المنافقة النارية يبني على افتراض الصوتية بين الاستصحاب والاصل في الماء، ان الاصل في طول هنا استصحاب، حتى اذا كانا متوافقين، حتى اذا كانا متوافقين كما في المقام استصحاب طهارة وطالة سنة وطالة الطهارة قاعدة الطهارة متوافقين، بناء على الطولية بين الأصل والاستصحاب المتوافقين، بناء على الطولية كل ما يجب يتم هذا الكلام، يتم هذا الكلام، فيقال لأن الاستصحاب مع وجود المقتضي لجريانه وعدم وجود مانع من جريانه حينئذ لا تصل النوبة إلى قاعدة السنة الطهارة، هو يمنع من جريان قاعدة الطهارة ويخرج الماء عن كون مورد لقاعدة الطهارة. كذا في هذا الكلام السابق. وأما إذا أنكرنا الطولية في حالة التوافق، في حالة التوافق قلنا أنه بين الاستحقاق الطهارة وقاعدة الطهارة لا توجد طولية، وإنما هما يجريان معا وفي عرض واحد. بمسة أن تقدم الأصول بعضها على بعض يكون قائم على أساس ماذا؟ على أساس القرينة، والقرينة إنما تكون موجودة في حالات التخالف بين الأصول، عندما يكون الأصلان متخالفين حينئذ تجي نقطة القرينة واللي تيجي تقدم بعض الأصول على البعض الآخر، فيقال أن الاستقاض المثبت للتكليف متقدم على ماذا؟ متقدم على إطالة الطهارة. أما في حالة التوافق نقطة القرينة تجي ومتوافقان، متوافقان نتيجتهما واحدة لا يوجد بينهما تنافي، فلا طولية بينهما وإنما هما يجريان في أرض واحد ولا طولية بينهما. بناء على هذا المبنى إذن كلام الثالث بعد ميتون، كلام الثالث بعد ميتون ليش؟ لأنه بناء على هذا الكلام هما يجريان في أرض واحد، وإذا كان يجريان في أرض واحد فالاستصحاب لا يمنع من جريان الأصل، لا يمنع من جريان الأصل، لأن الأصل ليس بطوله، أو بعبارة أخرى أكثر وضوح، لأن الاستصحاب ليس حاكم حينئذ على ماذا؟ على قاعدة الطهارة في مورده، إنما يكون حاكما عليها عندما تكون الطولية محفورة، عندما يكون قاعدة الطهارة قاعدة الطهارة في طول الاستصحاب فيكون الاستصحاب حاصلا عليها ومانعا من جريانها. فيتم الكلام السابق ان الاستصحاب منع من جريان قاعدة الطهارة في الماء، فلا يتبع الا الاستصحاب في الماء والقاعدة الطهارة في الطرف الاخر يتعارضا وتتعارضا، وهذا معناه سقوط كل الاطراف وجميع الاصول. لكن عندما نقول لا حكومة ولا طولية بينهما، هذا معناه ان الاستصحاب لا يمنع من جريان قاعدة الطهارة في مورده، فإذا كان لا يمنع من جريان قاعدة الطهارة في مورده تجي نقطة ماذا؟ نقطة شنو؟ سمحية، نقطة ان قاعدة الطهارة في الماء التي لا يمنع منها استصحاب الطهارة بحسب الفرض بناء على عدم الطولية، أن قاعدة الطهارة في الماء وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر من سنف واحد ولهما دليل شنو؟ واحد. هذا الدليل يسري إليه الإجمال ويمنع من جريان قاعدة الطهارة في الماء. فتصل النوبة إلى الاستصحاب، تصل النوبة إلى الاستصحاب، فيمكن حينئذ إجراء استصحاب الطهارة في الماء، وهذا ما لا يلتزم به الشيء. إذن هذا الكلام مبني على اضطراب طولية، على اضطراب حكومة في حالات التوافق، طبعا على اضطراب الحكومة والطولية بين الاستصحاب وبين قاعدة الطهارة في حالات التوافق، كما هو الحال في حالات التخالف. عندما نلتزم بذلك حينئذ يأتي هذا الكلام ويقال ان الاستصحاب يمنع من جريان قاعدة الطهارة ويخرج الماء عن كونه موردا لقاعدة الطهارة، لأن الماء أصبح ليس موردا لقاعدة الطهارة، ليس فيه إلا الاستصحاب وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر يتعارضان يتفاقمان فتتقبل الأمور. أما على المبنى الآخر يقول ما تحكم ما تطولية، وأن الاستصحاب لا يمنع من جريان قاعدة الطهارة، فمن تأتي نقطة ماذا؟ نقطة الإجمال في الدليل الواحد عندما يكون الأصلان من صنف واحد، وهذا حسب رأيه يمنع من جريان الأصلان، فتصل النوبة إلى الاستصحاب، لأن الاستصحاب يختص بدليل له دليل يخصه لا يخرج من الاجماع الا دليل استصحاب الاجماع. فيمكن اجراء هذا الدليل واثبات مفاده في ماذا؟ في الماء. هذا الجواب الاول. الجواب الثاني هو انه حتى بناء على ماذا؟ على القوليه. ننتقل لهذا المضمون ان الاستصحاب حاسم على قاعدة الطهارة فيما ورده، وأن قاعدة الطهارة التي يقول الاستصحاب بناء على هذا المعنى. مع ذلك يمكن أن يقال لماذا لجريان الاستصحاب بلا معارض وعدم سقوط قناعة الأصول الخير لا يجري الاستصحاب وليس له معارض، وذلك باعتبار أن جريان الأصل فالطرف الآخر أصل مقصود فيه قاعدة الطهارة، قاعدة الطهارة جريان قاعدة الطهارة في الطرف الآخر هو في طول جريان الاستصحاب في هذا الطرف، هو متوقف على جريان الاستقاء في هذا الطرف، فلا يعقل ان يكون مانعا منه ومعارضا له. كما قيل في الكلام السابق ان الاستقاء يتعارض مع ماذا؟ مع قاعدة الطهارة في الطرف الاخر. نقول ان جريان قاعدة الطهارة في الطرف الاخر هو متوقف على جريان الاستقاء في هذا الطرف، فإذا كان هو متوقف عليه كيف يتم مانع منه؟ كيف يتم معارض له؟ وكيف يتم متوقف؟ واضح باعتبار أن جريان قاعدة الطهارة في الطرف الآخر هو اضطر ومتوقف على عدم شمول قاعدة الطهارة علما للماء وعدم جريان قاعدة الطهارة في الماء. هذا واضح. جريان قاعدة الطهارة في الطرف الآخر يتوقف على عدم جريان قاعدة الطهارة في الماء، لأنه إذا جرت قاعدة الطهارة في الماء تكون معارضة لقاعدة الطهارة في الطرف الآخر وتمنع من جريانه ولو على أساس الإجماع. إذا متى تبني قاعدة الطهارة في الطرف الآخر؟ إذا لم تجر قاعدة الطهارة في هذا الطرف الماء يعني، وعدم جريان قاعدة الطهارة في الماء هو الطرح جريان الاستصحاب في الماء، لأنه لو لم يجر الاستصحاب لجرت قاعدة الطهارة في ماذا؟ في الماء. المانع من جريان قاعدة الطهارة في الماء والاستصحاب بناء على الحكومة، بناء على الطولية. ما الذي يمنع من جريان قاعدة الطهارة في الماء؟ هو استصحاب الطهارة، لأنه حاكم عليها، وارد عليها، راجع لموضوعها. إذا عدم جريان قاعدة الطهارة في الماء هو طرع جريان الاستصحاب في الماء. إذا طرع جريان قاعدة الطهارة في الطرف الآخر هو متوقف وفرع عدم جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف في الماء، وعدم جريان قاعدة الطهارة في الماء هو فرع ومتوقف على جريان الاستصحاب في الماء. والنتيجة أن جريان قاعدة الطهارة في ذاك الطرف متوقف على جريان الاستصحاب في هذا الطرف في الماء، فكيف يعقل أن تكون مانعة منه ومعارضة له كما قيل؟ كيف يكون تكون معنى النتيجة التي ذكرت غيرها؟ أنه يقع التعارض بين استصحاب الطهارة في الماء وبين قاعدة الطهارة في الطرف الآخر. حتى بناء على القبول الصوفي وقبول الحكومة نقول هذا غير معقول. لماذا غير معقول؟ باعتبار أن قاعدة الطهارة هي الفرع متوقفة على جرح هي يعني يكون احد اسباب الى الوجود هو جريان الاستصحاب في الماء، لانه لو لم يجر الاستصحاب في الماء لجرت قاعده الطهاره في الماء، ولو جرت قاعده الطهاره في الماء لمنعت من جريان قاعده الطهاره في الطرف الاخر. اذا جريان قاعده الطهاره في الطرف الاخر موقوفه على عدم جريان قاعدة الطهارة في هذا الطرف، وعدم جريان قاعدة الطهارة في الماء موقوفة على جريان الاستصحاب. في النتيجة يكون جريان قاعدة الطهارة في الطرف الآخر موقوفة على جريان الاستصحاب في الماء. وإذا كانت موقوفة على جريان الاستصحاب كيف تكون مانعة منه؟ كيف تكون معارضة له؟ هذا غير معقول. هذا هو الجواب الثاني عما ذكر. الملاحظة الثالثة والأخيرة، طبعا هذه الملاحظة جانبية لا تمس أصل وجوهر ما ذكرت في الدكتور قدس الله نفسه من سياق الكلام في هذا. الملاحظة الجانبية الثالثة هو أن المثال الذي استشهد به قدس الله نفسه الذكية لعدم ترتب الأثر على التقدم الرتبي تقدم وتأخر الرتب استشهد بمثال ذكرناه في الدرس السابق. قد يقال بأن هذا يخالف ما تقدم منه في القسم الأول، هو في القسم الأول قد ذكر هذا الذي ذكرناه أنه عندما يكون الأصلان العربيان من صنف واحد هذا لا يمنع من جريان الأصل الطولي، ما طمعنا من جريان الأصل الطولي من اتجاه. ففي هذا المثال ماذا قال؟ مثاله كان هذا انهما صلاة الصبح صلاة الظهر والوضوء، علم بانه اما صلاة الصبح باطلة لاجل بطلان الوضوء، واما صلاة الظهر باطلة لاجل نقصان ركن فيها مثلا، علم باحد الامرين. هو ماذا ذكر؟ قال بانه هنا كل الاصول تتفاقم، الاصول المؤمنة في المقام الجاري هي قاعدة الفراغ، هي قاعدة الفراغ. احنا قال قاعدة الفراغ في الوضوء، وقاعدة الفراغ في صلاة الظهر، وقاعدة الفراغ في صلاة الصبح كلها تتفاقم، كلها تتفاقم، بالرغم من وجود تقدم وتأخر رتبي بين قاعدة الفراغ في الوضوء وبين قاعدة الفراغ في صلاة الصبح. فكنت تقدم وتأخر رتبي بينهما تدريون وتدريات. بالرغم من هذا يقول ان كل هذه القواعد تدخل في التعارض وتتفاقم جميعا، فلا يمكن تصحيح صلاة الصبح بقاعدة الفرائض بدعوى ايقاع المعارضة بين قاعدة الفرائض في الوضوء وقاعدة الفرائض في صلاة الظهر، فتصل النوبة الى قاعدة الفرائض في صلاة الصبح. ما قبل بهذا، لأن لا حتى قاعدة الفراغ في صلاة الصبح أيضا تدخل في المعارضة وتدخل. هذا ألا ينافي ما تقدم منه؟ لأنه في المقام أيضا الأصلان المتعارضان العربيان من سنخ سنة واحد، ما قاعدة الفراغ في الوضوء، ما قاعدة الفراغ في ماذا؟ في صلاة الظهر من سنخ واحد. هو قال إذا كان من سنخ واحد ما طمعنا من الرجوع إلى تدخله إلى قاعدة الفراغ اللي هي في طول، يعني قاعدة الفراغ في صلاة الصبح التي هي في طول قاعدة الفراغ في الوضوء. هذا المثال اللي ذكرناه ما تقدم أو لا؟ قد يقال بأنه مقصود هناك عندما ذكر أنه يرجع إلى الأصل الطولي، مقصود هناك الأصل الطولي المخالف اللي هو ليس من صنف الأصلين العربيين اللي هما من صنف واحد لحسب القارئ، كما كان يمثل هناك قاعدة الطهارة هنا قاعدة الطهارة هنا، وفي طول قاعدة الطهارة توجد أخرى قاعدة الإباحة. هنا قال ما طمعنا تتعارض قاعدة الطهارة في الطرفين أصلان عربيان وتتفاقمان، تصل النوبة إلى حصل طولي مخالف لهما فقاعدة الإباحة، بينما في هذا المثال لا، الأصل الطولي ليس مخالفا لهما، هو من سنتهما كلها ما لا قاعدة فراغ، هي قاعدة فراغ هنا قاعدة فراغ هنا قاعدة فراغ في صلاة الصبح.
رأيت الأمر تطولية وتقدم ربي بين ساعات الفراغ كل يوم وبين ساعات الفراغ وصلاة الصبح. لكن المتأخر رتبة هو من سنخ المتقدم رتبة، لأن يعني كلها قاعدة فراغ. وحينئذ قد يدعى بأن الإجمال يسري حتى ويمنع حتى من جريان سعادة الفراغ في ماذا؟ في صلاة الصوم، لأن الدليل واحد. وعندما يكون الدليل واحد وهو قاعدة الفراغ، لدي قاعدة الفراغ، حينئذ يصار هذا الدليل الإجمال، وحينئذ لا يمكن إجراءه في جميع الأطراف. واضح. قد يقع انه في مقام الجواب عن هذا الاشكال بان السيد الخير قدس الله نفسه كان ناظر الى هذا، لكن يبدو ان الصحيح في المقام هو ان جريان الاجمال الى الاصل الى قاعده الفراغ في الصلاه في صلاه الصبح في حالات التوافق طبعا كما هو المفروض في محل كلامنا متوافقه بالنتيجه، هذا منوط بالحقيقة بالطولية وإنكار الطولية. نقطة طولية بين قاعة الفراغ في صلاة الصبح وبين قاعة الفراغ في الوضوء أو ما طولية. منوط بهذا. وليس منوط بشيء آخر. إن قلنا بالطولية، إن أنكرنا الطولية وقلنا لا توجد طولية بين قاعدة الفراغ في صلاة الصبح وقعدة الفراغ في الوضوء باعتبار ماذا؟ باعتبار التوافق، باعتبار انهما متوافقان، وانما تكون طولية وخصوما في حالات التخالف لا في حالات التوافق. فإذا أنكرنا طولية حينئذ شبهة سريان الإجمال إلى الدليل المانع حتى من شموله لصلاة الصبح موجودة، لكن كلها في طول واحد في عرض واحد، كلها في عرض واحد، قاعدة الفراغ في الوضوء، قاعدة الفراغ في صلاة الظهر، قاعدة الفراغ في صلاة الصبح، كلها في عرض واحد مقتولة بينها. فيصل الإجمال في الحقيقة إلى دليل، لأن دليلهما دليله واحد، يصل الإجمال إلى الدليل ويمنع من تطبيق مساجة وإثبات مساجة في كل هذه الأطراف الثلاثة. وأما إذا أنكرنا الطولية وقلنا بالحكومة وقلنا أن قاعدة الفراغ في الوضوء حاكمة ومتقدمة على ماذا؟ على قاعدة الفراغ في صلاة الصبح، حينئذ قد يقال بأنه لا موجود لسريات الإجمال إلى ماذا؟ إلى الدليل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ شموله لصلاة الصبح. مقدار جريان الإجمال إلى وإن كان الدليل واحد، وإن كان الدليل واحد، لكن يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات مساجه في صلاة الصبح. ليش؟ لأن إطلاق هذا الدليل لإثبات مساجه في صلاة الصبح ليس له معارضة. إطلاق هذا الدليل لإثبات مساجه في الوضوء له معارضة، وهو تطبيق مفاده في صلاة السنة في صلاة الظهر، ولا يمكن تطبيق المفاد على كل منهما، وهذا هو اللي يوجد الإجمال. لكن الإجمال في إخلاص الدليل لحاضر هذا المورد الوضوء وصلاة الظهر لوجود التعارض بينهما بالنحو المتقدم، لكن إطلاق دليل قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الصبح هذا لا موجب للالتزام بإجماله، لأنه هو في طول ماذا؟ قاعدة الفراغ في صلاة الوضوء نفسه في طوله. فإذا كان في طوله يمكن أن يلتزم بماذا؟ بعدم شريان الإجمال ماذا؟ إليه. هذه ملاحظات جانبية على كلام السيد الخير. أصل المطلب اللي ذكره هذا يأتي الكلام عنه عندما نبحث أصل المسألة. شنو هي المسألة؟ هاي المسألة أن الأصول التركيبية الجارية في أطراف العلم الإجمالي عندما يختص أحد الطرفين بأصلين طوليين أحدهما في طول الآخر، هاي الأصول الأصلان الأصل الطول الترقيقي في أحد الطرفين المختص بأحد الطرفين هذا هل يدخل طرف في المعارضة أو لا يدخل طرف في المعارضة هذا محل الكلام هل التعارض يتعارض الأصلين الترقيقيين العرضيين فقط وهذا لا يدخل طرف في المعارضة إذا تجي شبهة المحقق العراقي انه بناء على هذا يتفاقد الاصلان العربيان ولا بد من اعمال ماذا الاصل الدقيق الطولي وقلنا ان هذا معناه عدم وجوب الموافقه قطعيه وهذا ما لا يلتزم به القائلون بالاقتضاء او لا انه يسقط طرف المعارض ويسقط كما تسقط الاصول العربيه هذا لب المطلب هذا يشكل عنه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.